بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب به دوما صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا شيخنا.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة في باب وكتاب البيوع كما أسلفنا من ذي قبل. فضيلة الشيخ، يعني هنا سؤال يطرأ، ما حكم البيعتين في بيعة وما هو كيفيته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما مسألة البيع في بيعتين، قال أهل العلم هو أن يشترط بيع عقد بعقد، أما أن يشترط شروطا في العقد فهذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل واشترط عليه الحملان، أن يحمله إلى المدينة، فهذا يدل على جواز الشروط الصحيحة في العقود. لكن أن يربط بيعه ببيعة، تبيع هذه على أن أبيعك هذه، فيجعل العقود مرتبطة. عندنا الإيجار المنتهي بالتمليك، بعض أهل العلم كيفه على أنه
عقدين،
بيع في بيعتين، والصحيح أنه عقدان، هذا هو الصحيح. ووضع العلماء صورة ضابطة للحرام في الإيجار المنتهي بالتمليك، فقالوا أن يرد عقدان في وقت واحد في زمن في وقت واحد في زمن واحد على عين واحدة، أن يرد عقدان في وقت واحد، لحظة التعاقد، في زمن واحد، مدة العقد على عين واحدة، فهذا يعتبر أمر محرم عند العلماء المعاصرين بالاتفاق، هذه الصورة محرمة. فلذلك قالوا يؤجر مع وعد بالتمليك، ولكن الوعد غير ملزم،
ويكون العقد بعد ذلك.
نعم، ثم يتعاقد، ثم ثم يعقد البيع بعد انتهاء عقد الإيجار. أما أن يعقد عقدين في وقت واحد فهذا كما ذكرت بأن هناك من خرجوا على أنه بيع في بيعتين، ولكن والله أعلم أنه كما ضبطه العلماء أنه عقدان على عين واحدة في وقت واحد في زمن واحد. فإذا البيع في بيعتين أن يربط بيع شيء بشيء، فأبيعك هذا على أن تبيعني هذا، هذا هو المقصود في بيع في بيعتين. أما الشروط كما ذكرت أول الكلام، الشروط في البيع الصحيحة لا تفسد البيع ولا تبطل عقد البيع.
يعني فضيلة الشيخ، الشروط التي لم يحرمها الله عز وجل ولم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أو كيفية وضع الشروط في العقد، كيف تكون بين البائع والمشتري؟
هناك شروط،
أحكام طبعا،
هناك أمور لو لم يكن هناك شروط فهي ثابتة في البيع. فمثل الخيار، خيار المجلس، خيار التدليس والعيب، كل هذه تثبت ولو لم تشترط، لأنها ثابتة بأصل العقد. ومعلوم أنه إذا كان هناك غرر في العقد، غش من البائع، لا شك أنه يحق للمشتري أن يفسخ العقد ويأخذ ماله كله. وعندما نتكلم عن هذه المسائل يجب أن نكون نركز على فقه البيوع لمن يبيع ويشتري. فأهل العلم ينصحون من يريد البيع والشراء أن يتعلم أحكام البيوع قبل أن يدخل السوق. المشكلة حقيقة الآن أن السوق مفتوح، والسوق في البلاد المسلمين يكتنفه معاملات تأتي من الغرب، مثل الآن الإيجار منتهي بالتمليك ونحو ذلك، فهذه المعاملات قد لا يعرف البعض أحكامها ولا يعلم كيف يتصرف، فإذا وقع في الخطأ والحرام استفتى العلماء، وهذا لا يصح، بل عليه أن يسأل قبل أن يقع. هنا مسألة، وهذه المسألة مرتبطة بهذا الكلام. لو الإنسان تعامل بالربا، نقول العقود الربوية حرام كلها وباطلة، لكن هل لا يسددها ولا يستقيم؟ فبعض الناس إذا تعاقد وأخذ أموال الناس قال هذا عقد ربا ويريد أن يأكلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بل يجب عليه أن يوفي حقوق الناس، وإذا رفع للحاكم فالحاكم يأخذ ما زاد عن أصل المال ويضعه في الأمور العامة للمسلمين، ولكن يجب عليه أن يقضي حقوق الناس التي أخذها. الآن هو لا يمنع ما زاد من الربا، بل يمنع الأصل المال.
أيوة.
فهذه يعني صور محرمة يجب على الإنسان أن ينتبه لها.
نعم. فضل الشيخ، يعني في كتاب البيوع نجد في أول ما يكتب الربا، هل الربا يعتبر بيع؟
قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم.
ردا على كفار قريش لأنهم ماذا قالوا؟ إنما البيع
مثل الربا.
ماذا جعلوا الأصل؟
الله.
جعلوا الربا هو الأصل.
هو الأصل. نعم.
فقالوا إنما البيع مثل الربا.
نعم. الله.
فلم يجعلوا البيع هو الأصل، جعلوا الربا، فلذلك جعلوا المشبه به الربا، والمشبه هو البيع.
البيع.
ومعلوم أن حكمة الله عز وجل في مشروعية البيع أن حاجة كل إنسان لما في يد الإنسان من سلعة، والآخر يحتاج لما في يد غيره من مال، فشرع الله عز وجل البيع ولكن بشروط منضبطة لأجل أن لا يقع فيها صور محرمة. لابد أن يكون معروف القدر والعدد ومعروف الصفة، أن يتم أن يكون يملكه قبل أن يكون ملكا له، قبل أن يبيعه ويتصرف فيه، أن يكون حازه، أن لا تختلف كل مواصفات العين التي عقد عليها. فلذلك لابد أن ينتبه الإنسان في مسائل الغش والتدليس. اليوم جاءني سؤال من أحدهم فقال لو بعت سيارتي في المزاد في المعارض السيارات وبعتها ويأن فيها عيب، فهل يجوز هذا؟ فقلت له هذا محرم. قال أنا سأبيعها مثل ما يبيع الناس. قلت حتى ولو باع الناس بالحرام لا يجوز أن تبيع مثلهم ولا تتعامل مثلهم، وهذا معنى قول الفقهاء أن الإنسان لابد أن يتعلم أحكام البيع قبل أن يدخل. فلذلك إذا ضبط الشروط، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المال بيع عن تراض، فلا بد من تراض في البيع، أن لا يكون صورة من الصور المحرمة، أن لا يكون فيه غرر، أن لا يكون فيه جهالة، ألا يكون فيه ربا، في زيادة، تدليس، كل هذه الأمور تحرم في العقود، في عقود البيع. فلذلك يعني هذا أمر مهم أن الإنسان يسأل قبل أن يعمل.
طب فضيلة الشيخ، إذا تكلمنا عن البيوع المنهي عنها، تكلمنا عن النجاش، وتكلمنا عن البيعتين في بيع، وتكلمنا عن البيع يوم الجمعة، وتكلمنا عن بعض البيوع، يعني هل هناك من البيوع المنهي عنها غير ذلك؟
البيوع الآن استجدت بيوع أو نقول معاملات، لأجل أن نضبط كلامنا، لأجل أن نضبط كلامنا فيه معاملات استجدت. هذه المعاملات لابد أن نأخذ قول الفقهاء فيها من أهل الشريعة قبل أن نتعاقد فيها. فعندنا الآن صور كثيرة جدا. تفضل.
بعد إذنك تفضل. معنا الأستاذ عمار الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك دكتور والشيخ المحترم،
حياكم الله.
سؤال حضرتك. لدي ثلاث أسئلة لو تكرمتم.
فضل.
يا أستاذ
تفضل حضرتك.
عليه. هل تجوز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في المسجد؟ هذا السؤال. أو السؤال الثاني، هل تجوز خطبة أخ لأخيه للزواج بغرض الزواج؟ سؤال ثالث، بعد وفاة يا شيخ، بعد وفاة الأخ الأكبر، هل أصبحت زوجته غريبة عن الإخوة الذكور ويعني ذلك لا تليق أي زيارة في أي لأي مناسبة. هل أصبحت الزوجة غريبة عن الأخوة الذكور؟ والسلام عليكم.
الله يبارك فيك. تفضل شيخنا. تفضل الله يحفظك.
كنا نتكلم عن
البيوع، بيع
البيوع المنهي عنها الجديدة الآن. فالصور المحرمة كثيرة الآن، الصور الربوية الآن. فمثلا الآن يوجد الآن بيع صوري على أنه بيع سلعة بمال، وهو في الحقيقة بيع ربوي.
نعم، مال بمال.
نعم، وهو في الحقيقة مال بمال. فبعض المصارف التي تتعامل بالربا ليس عندها سلع، وإنما السلع عند غيرها وتبيع على الناس بهذا الطريق، وهي الحقيقة مال بمال.
نعم.
المخرج في مثل هذه الصور، المخرج أن نتجه للبنوك التي عرفت بأنها ليست ربوية، وأيضا أن نذهب ونشتري البيوع من البنوك التي ليس فيها ربا. وأول ما يدخل علينا من البيوع الصحيحة عند البنوك أو المصارف هو بيع الأسهم النقية. فلو الإنسان أراد أن يستقرض منهم مالا، وهو ما يسميه الفقهاء بالتورق، لا يريد المال، لا يريد السلعة، وإنما يريد المال، فيأخذ منهم قرضا عن طريق يبيع عليه أسهما، فيأخذ أسهما من الشركات النقية التي ليس عندها من التعامل الربوي. وهذه موجودة في مواقع بعض المشايخ، يستطيع أن يدخل الإنسان ويعرف القوائم. وأيضا لو كان عنده دراية بالقوائم المالية يستطيع أن يعرف قائمة كل يعرف الشركات التي عندها أو تتعاطى بالربا أو تستثمر الربا. فإذا اشترى له أسهما ووضعها في محفظته ثم باعها، فهذا بيع شراء صحيح وبيع صحيح. ثم يأخذ المال. هذا هو يعني حقيقة أمر الآن جلي وواضح. أنصح من يريد أن يأخذ تورقا أن يأخذ بهذه الصورة، ويبتعد خصوصا عند البنوك الربوية عن مسائل السلع وتملكها.
نعم، كل شيء موجود أصلا. نعم. جزاكم الله خير. معنا أبو حمزة الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أنا أجاني مولود والوالد قال لي سميه فلاح. بعض الأصدقاء بقول لا يجوز.
والدك
أجاني مولود وقال سمى فلاح.
نعم. تفضل.
وبعض
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أجاني مولود.
أيوة.
والوالد وصاني أسمي فلاح.
تمام.
أحد الأصدقاء قال لا يجوز. هل يجوز أو لا يجوز اسم فلاح على الموضوع؟
حاضر حاضر. طب شيخنا الفاضل الله يحفظك، يعني التخيير في يعني البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني كيفية صورة التخيير وكيفيتها؟
هنا مسألة لزوم البيع. إذا تم العقد وتفرق من المجلس تفرقا حقيقيا ثبت البيع ولازم.
نعم.
فلا يجوز لأحدهم أن يفسخ إلا برضا الثاني أو بوجود عيوب. أما ما دام في المجلس ولم يتفرق فالفسخ للكل جائز.
جائز. نعم.
للكل، للبائع والمشتري. فالتفرق أن يتفرق من المكان الذي هم فيه.
نعم.
فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج من المكان ويسير ثم يعود لأجل أن يتم البيع ويلزم، وهذا ليس تحايل.
نعم.
إنما هو لإتمام البيع وثبوت البيع،
ليس تحايل.
نعم، ليس تحايل. نعم.
جزاك الله خير. معنا عبد الرحمن الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وشيخنا الفاضل بارك الله فيك. هل تجوز صلاة الاستخارة في وقت النهي عند الضرورة؟ هذا السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الثاني، سؤال ثاني، كثير من المسلمين يشهدون العالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ويرمون أتباع بأنهم الوهابية وأن الآخر. كلمة يا شيخ حول هذا العالم.
حاضر.
رحمة الله عليه، هذا العالم المشدد.
حاضر. تفضل. السؤال الثاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ إبراهيم، السلام عليكم. أستاذ إبراهيم.
هلو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال ليس في في موضوع البيع والشراء.
تفضل.
وإنما تفسير من كلام من كلام خطباء بين السنة والشيعة. يقولون عن عائشة أم المؤمنين.
حضرتك أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم مش ممكن ممكن نخلي أسئلة الشيعة في دروس الشيعة، هذا لقاء في الفتاوى يعني في أحكام العبادات وأحكام
برنامج الشيخ عدنان بعد ساعة ونص،
وبرنامج الشيخ عدنان الآن يعني بعد اللقاء هذا برنامج عن الشيعة الساعة 9:30 يا أستاذ إبراهيم، والأستاذ أسامة له برنامج يوم الجمعة الساعة 5 عن الشيعة، فخلي الأسئلة بتاعة الشيعة في برنامج الشيعة. الله يجزيك خير، الله يكرمك. تفضل يا شيخنا. قضية الإقالة يعني ربما تكون هذه مرتبطة بالخيار أو التخيير، يعني أنا أقلتك في بيعتي أو العكس، كيف تكون الإقالة وشروطها؟
أحسنت، نحن تكلمنا عن التفرق.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم.
فإذا تفرقوا ثبت البيع ولزم، أصبح لازما في حق الاثنين.
نعم.
إلا في حالة وجود عيب وغش وتدليس.
نعم.
فللمشتري الفسخ أو الرجوع، يعطيه أن يعطيه البائع الفرق. فإن لم يتفق على أن يعطيه الفرق فله أن يطلب الفسخ. لا، الفسخ. وهذا إن لم يقبله بالاتفاق بينهم له أن يرفع إلى القضاء ويجبره على فسخ العقد.
فضل الشيخ، يعني التدليس أو الغش أو الكلام ده كله يعني أمر ملزم أن
نعم.
يعود وإن لم يكتب.
نعم، وإن لم يكتب.
نعم،
هذا الأمر. نعم. أمر الإقالة.
نعم.
ليس هناك نزاع ولا شقاق، لكن لزم البيع بالتفرق.
صحيح.
فجاء المشتري أو البائع، جاء أحدهم الآخر وقال أقلني.
استسماح.
استسماح بطيب خاطر. نعم. وبرضا، ليس هناك أي مشكلة.
نعم.
فإن طلب الإقالة المشتري أو طلبها البائع فيرجع إلى رضا الآخر، فإذا سمح تمت. نعم. الإقالة، لم يسمح فالبيع لازم. فأضرب مثالا.
فضل.
أحد المشايخ يذكر لي أحد الفضلاء أنه اشترى منه أرضا في مكان مناسب ولها قيمة عالية، اشتراها منه بالهاتف لا يعرفه ولم يقابله، وتواعدوا إتمام البيع بعد 10 أيام أو أسبوع. يقول فاتصل علي الشيخ بعد مدة وقال يا فلان لعلك أن تقيلني من هذا البيع. وهذه يعني مسألة يجب أن ننتبه لها.
نعم.
البيع يثبت بمجرد الإجابة والقبول، العقد يثبت بالإجابة والقبول، قال بعتك، قال اشتريت، انتهى.
لا اشترط المكان،
لا مكاتب.
ممكن في التليفون
الآن. نعم. المجمع الفقهي أخرج أن التواصل الإلكتروني يعتبر المجلس اتحاد المجلس فيه حكما. حكما.
نعم.
وليس حقيقة.
نعم.
فإذا فالرجل يقول أنا قلت للشيخ أنا أريد هذه الأرض، قال لعلك تقيلني فرفضت، فقال له قلت أريد هذه الأرض وموعدنا في المحكمة لنتم البيع. ويقول وجاءني في الموعد ولم أشاهده قبل ذلك ولم أعرفه، مجرد مكالمة تلفون. هذا هو الأمر الذي يحثنا الإسلام عليه، هذا هو الدين الإسلامي. فيقول في تعليلات الشيخ يقول أبنائي يريدون الأرض ويقولون سنبني في هذا المكان، فقلت له أنا اشتريتها رغبة ولأن الوالد يريد هذه الأرض فلن أقيلك، فلن أقيلك يا شيخ. يقول فجاء على الموعد وتم البيع. وهناك صور جميلة حقيقة، لأن بعض الناس يظن أن البيع أو العقود لازم أن توثق.
نعم.
التوثيق هذا أمر زائد.
نعم.
وليس أصل.
نعم.
الأصل بعتك وقبلت.
نعم.
فأحد الإخوة يقول اشتريت
من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ماذا؟ الكتابة.
الكتابة.
مجرد توثيق.
نعم.
ليست.
نعم.
الآن نحن لو جاءتنا مسألة الآن رجل يقول اشتريت من رجل شيء والرجل أنكر أنني اشتريته منه. فالقاضي لأجل أن نصور مسألة التوثيق، فالقاضي سيطلب منه بينات، من البينات العقد
صحيح،
وأيضا الشهود، وهذه أعظم البينات. فليست قضية عدم توثيق العقد، ليست عدم توثيق بالكتابة معناها أن العقد يبطل، لا، العقد ثابت، وفيما بين الإنسان وبين الله عز وجل، حتى لو كذب في مجلس القضاء.
إذن فضلت الشيخ، الشهود تثبت العقد حتى لو لم يكن هناك توثيق. يبقى الإقالة حينما لا يكون هناك أي
نزاع ولا شقاق
ولا يكون أي خلل. جزاكم الله خيرا. معانا الأستاذ محمد من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
فضيلة الشيخ، هل يجوز صلاة وراء إمام ينكر النزول؟ لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من الليل، وهذا الإمام ينكر النزول، هل يجوز صلاة وراءه؟ وينكر كذلك أن الله في السماء، هل تجوز صلاة وراء الإمام؟
تمام، حاضر. شيخنا ناخد كم سؤال من هنا. عمار من الجزائر فضلتك يسأل، هل تجوز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر؟ يعني يقصد أن وقت منهي عنه الصلاة فيه وكده.
صلاة الجنازة ويجوز أيضا الجنازة بالكسر، الصحيح أنها ذات سبب يجوز أن تؤدى في وقت النهي وفي غير أوقات النهي، هذا هو الصحيح، سواء أديناها بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو عند الزوال، كل ذلك تجوز فيه صلاة الجنازة لأنها من ذوات الأسباب.
نعم. طب فضلتك بالمرة سؤال عبد الرحمن أيضا يسأل عن سؤال عن صلاة الاستخارة وقت النهي،
وأيضا الاستخارة
يعني كل أصل
ذات سبب من ذوات الأسباب، الصحيح أنه يجوز أن تصلى في وقت النهي.
طيب فضلتك يسأل أيضا، هل تجوز خطبة الرجل لأخيه؟
إذا وكله أخوه، إذا وكل أخاه لأن يخطب له فيجوز ذلك، حتى لو وكله على أن يعقد له عقد الزواج يجوز ذلك.
نعم. طيب فضلتك يسأل أيضا، بعد وفاة الزوج الزوجة تكون أجنبية بالنسبة للإخوانة، هل يجوز أن تركب معهم السيارة يوصلوها في مكان أو تذهب معهم إلى مكان آخر؟
زوجة الأخ إذا مات زوجها فهي أجنبية، وإذا لم يمت زوجها فهي أجنبية عنهم في كل الأحوال، يحرم أن تكشف لهم، ويحرم أن تجلس أو تجلس مع أحدهم أو تخلو بأحدهم في حال حياة زوجها أو في حال وفاة زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، وهو أخو الزوج وقريب الزوج، فيحرم أن تكشف لهم أو أن تخلو بهم. وإذا مات زوجها فكان معها محارمها واحتاجت للجلوس معهم فلا بأس بذلك، وهي في غطاء كامل وانعزال عنهم ومعها محرم. أما أن تجالسهم لوحدها وتكشف لهم فكل هذا محرم لا يجوز في حال حياة زوجها أو في حال وفاة.
فضل الشيخ، يعني لا تكشف ولكن ربما تكون مع محارمه أو زوجته أو ابنته،
إذا كان لحاجة ووجد المحارم أو وجد نساء وهناك حاجة لأجل أن تجلس أو تحدثهم في أمر من الأمور وهي متغطية عنهم كاملا، بلا شك أن ذلك يجوز.
طب فضل الشيخ، يعني نأتي إلى الصحبة الآمنة، يعني سؤال يأتي بسؤال، الصحبة الآمنة مجموعة من النساء أو النسوة تنطلق ومعها رجل أو رجلان يأتيان لخدمتهم أو لخدمتهن، يجوز
في السفر؟
في السفر أو في
أهل العلم بالاتفاق مجمعون على أن المرأة في زمن الفتنة الصغيرة يحرم أن تسافر لوحدها، وعندنا الآن في زمننا أخذوا أحكام السفر للمرأة في الحج وبدأوا يجعلونها على غير الحج، فكلام الفقهاء هذا في الحج، فأهل العلم لهم خلاف في جواز سفر المرأة مع رفقة من النساء وعدم الجواز، فهناك جمع من السلف والخلف أجازوا ذلك وعللوا بتعليلات الحاجة وقاسوه على من أسلمت وهي عند كفار فتضطر أنها تسافر لوحدها إلى غير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها. والقول الثاني وهو الله أعلم الراجح، حرمة سفر المرأة إلا بمحرم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن مسألة السفر، قال بأن كلا ذهب يعلل وتركوا الأحاديث الصحيحة، يقصد من؟ يقصد السلف، الإمام أحمد والشافعي ويقصد غيرهم ممن تكلم في هذه المسألة. وأيضا ساق هذا الكلام ابن قدامة في المغني فقال كل يعلل بتعليل ويستدل بدليل ويتركون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر بلا محرم، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية يوم، وفي رواية يومين، فتنوعت الصورة، ولكن أساس الحكم واحد، حرمة سفر المرأة إلا بمحرم. وجاء في رواية أيضا وهي في الصحيح لا تسافر إلا مع أبوها أو أخوها أو زوجها،
تحديد ما شاء الله،
فهذه ثابتة جاءت في الصحيح. فإذا تقرر ذلك فنحن نقول علماؤنا اجتهاداتهم مقبولة ومقدرة ومحترمة، ولكن القول الراجح هو الذي يعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل به شيء ولا يقدم عليه غيره.
جزاكم الله خيرا وزادك الله حرصا. طب فضيلة الشيخ، سؤال يأتي أيضا، هناك بعض الشباب أو بعض الأزواج يأخذون زوجاتهم إلى رحلة أو إلى ينطلقون إلى مكان ما، يشاهدون شيئا عاما، مثلا يذهبون إلى حديقة، إلى مباراة، إلى كذا إلى كذا، هل هذا الاختلاط يجوز لمجرد وجود الزوج مع زوجته في حديقة مثلا؟
كل مكان فيه حرام كل مكان فيه حرام فهو محرم، وكل مكان استدعى أن يختلط الرجال بالنساء وأن تقع الفتنة فهو محرم، في الحديقة، في أي مكان عام. نعم. أي مكان عام
يعتبر اختلاط،
أي مكان عام إذا كان فيه فتنة.
نعم.
وجلوس مع بين الرجال والنساء وتبادل للأحاديث والضحكات.
نعم.
والمرأة سافرة عن وجهها، لا شك أن هذا أمر لا يجوز. نعم. لأن فيه فتنة، فنقول بأن هذا ممنوع شرعا ولا يجوز.
الله يبارك فيك. نعم. الله يحفظك. معنا محمد الإمارات، السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل يا حبيبي، سؤالك يا حبيبي.
سلام يا ناس، كيف يلعبوا كوتشينة كده حاجات دي، هي حرام ولا مش حرام
الكوتشينة؟ طيب
هل الناس يلعبوش الكوتشينة؟
حاضر، جزاكم الله خيرا. حاضر، في سؤال تاني يا محمد؟ طيب، شيخنا الفاضل أبو حمزة من الإمارات يسأل، يقول أن أتاه ورزقه الله عز وجل بمولود، ووالده يطلب منه أن يسميه فلاحا، وقيل له أن هذا الاسم حرام لا يجوز.
لا بأس به، من قال له لا تسميه يرى بأن هناك تزكية، ولكن لا بأس به لأنه لا يوجد في هذا الاسم محظور. وأفضل الأسماء كما جاء في الحديث الصحيح عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الهمام والحارث، فإذا سمى بهذا الاسم فلاح فأرجو أن لا يكون به بأس.
تنفضيت شكل لو سمى الفالح، هي
لا بأس. لا بأس.
طب فضيت شكل محمد من الجزائر يسأل، هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي ينكر نزول الله عز وجل وينكر كذلك وجود الله عز وجل في السماء؟
لا شك أن المبتدع كما قرر العلماء الداعية إلى بدعته المكفرة أنه لا يؤتم به، فإذا كانت البدعة مكفرة ويدعو لها قرر أهل العلم أنه لا يصلى خلفه. أما إذا كان مبتدع مثل من يدعو مثلا من يتكلم في المولد ويرى جواز المولد النبوي وهي بدعة محرمة ولكنه لا يدعو الناس لهذه البدعة، فالعلماء يقولون يجوز أن يصلى خلفه. أما أن تكون بدعة مكفرة فلا شك أنه قرر أهل العلم أنه لا يصلى خلفه. وعندما نقول بدعة مكفرة يجب أن ننتبه، ليس معناه نحن نقول هذا الإمام كافر فلينتبه الأخ السائل، عفوا، لأن الحكم على عين الإنسان لابد له من شروط، وهذا الإنسان الذي تصلي خلفه أو تقول بأنه ينكر النزول هو متأول، ومن شروط تكفير المعين لابد أن لا يكون مكره وأن لا يكون جاهل وأن لا يكون متأول. فاحذر من أن تظن أن قصدي بالكلام تكفير هذا الإمام، لكن نقول إذا كانت البدعة مكفرة ويدعو لها فلا يصلى خلفه كما أفتى بذلك ابن باز رحمه الله تعالى.
الله يحفظك، جزاكم الله خير. معنا الأخ أحمد من الجزائر، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
سيدي الفاضل، والله حز في نفسي، لا أريد أن أطرح إشكالا خاص بسيد العالم وإنما خاص بأمور سياسية وغير ذلك، فقط لهذا السؤال حز في نفسي الكثير والكثير.
خير، سؤال إيه؟
ما حكم يا سيدي الفاضل، ما حكم، والله لني مغبون، ما حكم الإغرابات بشكل عام؟ واسمح لي سيدي، لأنه هذه الأيام خاصة نحن حنا في الجزائر بعض القطاعات ذات أهمية بالغة كالصحة مثلا أو كالتعليم.
نعم.
والله يا سيدي الفاضل لا، أنا إنسان احترت، لماذا ولمهل ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وجزاك الله مني خير.
حاضر.
واسمح لي سيدي إن كان هذا الأمر له بعد سياسي أو أمور سياسي، فقط أريد حتى أطمئن قلبي من هذا المشاكل اللي موجودة.
يا أحمد،
وشكرا جزيلا.
يا أحمد، أحمد.
نعم سيدي.
انتظر الشيخ يريده.
أخي أحمد.
نعم سيدي.
الإضرابات لا تجوز ولا تقلق، ولا الشريعة واضحة وبينة. من أراد إصلاحا فيناصح ولاة الأمر في بلدكم، أما الذي يدعو إلى إفساد البلد وتدمير البلد فقد مر بالمسلمين 5 أزمات، بدأت في تونس ثم في مصر ثم اليمن ثم سوريا
وليبيا،
فلسنا بحاجة إلى مزيد من الجهل وندمر بلداننا. الإضراب هذا فيه إفساد لبلدان المسلمين وتدمير لبلدان المسلمين، ويحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة عليك. فالقاعدة الشرعية
بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك.
إيه، والقاعدة الشرعية يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فاحذر ممن يقول أضرب وقاطع وامتنع، احذر من هؤلاء، هؤلاء يدعونك إلى إفساد بلدك وهذا أمر محرم.
تفضل الشيخ، مرتبط بهذا الأمر، لو أنه إضراب خاص يعني مجموعة ولا يضر العامة، مثلا مجموعة عندهم رئيس الشركة لا يعطيهم راتبهم ويعملون في الحديد أو في الخشب أو ما كده، وأرادوا أن يأخذوا راتبهم فوقفوا عن العمل حتى يدفع لهم،
كل هذه المسائل الإضرابات والإضرابات هذه
دخيلة
من هدي الغرب وليست من هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي هديه خير الهدي.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة في الحديث الصحيح المتفق عليه، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم.
فمن كان عنده ملاحظة على شركة أو على مسؤول، نعم، لا يترك العمل ولا يفسد في العمل ويرفع للمسؤولين وتبرأ ذمته حتى، نعم، لو لم يتغير الأمر. أما أن يفسدون الأمور ويفسدون بلدان المسلمين، حقيقة يعني الذي لم يتعظ من الربيع العبري وليس العربي، حقيقة ما أدري متى يتعظ.
الله المستعان. معنا الأستاذ عبد الله فرنسا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال حضرتك.
عندي سؤال يا شيخ. عندي انا عندي بيت، اشتريت بيت من زمان يعني عندما كنت في جاهلية اشتريت بيت، وكان
لو سمحت ممكن صوت حضرتك وعلي شوية.
سمعيني الان؟
علي صوتك بقى، قول السؤال تفضل.
نعم، سؤال يا شيخ، انا يعني اشتريت بيت من زمان يعني في مدة طويلة، يعني كنت في جاهلية واشتريت بيت، وهذا في هذا البيت كانت من هذا المال، كان في مال من الحرام. وأريد أن أبيع هذا البيت الآن، فماذا أفعل بهذا المال؟ يعني هذا المال الذي فيه في مال زيادة عن الحرام، يعني أريد أن أتخلص من هذا البيت ومن هذا المال. فما هل لمن يعني أسأل الشيخ، هذا المال الذي فيه مال حرام أريد أن أتخلص منه، يعني هل يجوز أنني أعطي هذا المال لفقراء ومساكين أو لشيء ثاني؟ يعني.
حاضر. في سؤال ثاني يا أستاذ.
السؤال الثاني يا شيخ، انا كنت انا متزوج من امراه اجنبيه هنا من فرنسا، لكن الحمد لله مسلمه، يعني اسلمت يعني كانت فرنسيه على دين الكتاب، لكن نعم. اسلمت وعندي معها اولاد.
ايوه.
السؤال هو يعني هل اعيد الزواج لانني تزوجت معها يعني في القنصليه يعني المغربيه وهذه الاشياء، يعني قلنا بزواج مغربي، لكن هل نعيد الزواج من البدايه يعني بعقد او بأشياء يعني
حضرتك هي اسلمت بعد ان
نعم
تزوجتها؟
نعم اسلمت. نعم نعم نعم
نعم. الشيخ يجيبك الان، فضل الشيخ نجيبه حتى الادب. يعني يقول أنا اشترى بيت وكان بعض هذا المال او بعض مال هذا البيت من حرام، وهو يريد ان يبيعه الان، ويعلم قدر تقريبا يعني المال الذي من حرام، هل يريد يجوز له ان يتصدق بهذا المال ليعطيه الفقراء والمساكين؟
ان الله طيب لا يقبل الا طيبة كما جاء في الحديث الصحيح. اهل العلم يقولون تأخذ المال الحرام وتضعه في المرافق العامة للمسلمين، مثل الحدائق العامة ومثل دورات المياه للمسلمين، ولا تنوي به صدقة ولا تقرب، وهذا هو التخلص من المال الحرام سواء كان ربوي أو غير ربوي إذا كان حرام.
نعم، جزاكم الله خيرا. محمد من السودان، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
هلو.
السلام. تفضل يا أستاذ محمد.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا بصلي في مسجد، والمسجد ده بصلي فيه، ويعني في يعني عندنا طبعا لابس السودانية، عندنا العراقي والجلابية، فدائما السودانيين في الغالب بيلبسوا كده، والواحد لما يلبس العراقي فيه عراقي بيكون خفيف تحت السروال.
نعم.
فالواحد يكون لابس عراقي خفيف، عندنا بصلي لنا واحد وبعدين لابس عراقي خفيف،
عباية خفيفة،
العراقي دي يمكن مر نعم اللباس هو
ايوه،
ف يعني شبه الجلابيه لكن قصير شويه، فالعراق الخفيف ده يعني انت بتشوف اللي تحت السروال بتشوف الصره يعني، وبتشوف يعني الصره فوق بتشوف العراق الخفيف،
مفهوم.
فده بصلي بين الامام.
حاضر. سؤال
يعني وزول ما عنده فقه، لكن يعني زول بيتقدم قدامنا طوالي، ونحن يعني ما انا 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 خاصه يعني ما بقدر بساله يعني بقول له ما تصلي وهناي يعني تكلمت معه كم مره وكم نصيحه كده وما استجاب لي نصيحتي، فالسؤال يعني هل الصلاه وراء الرجل اللي لا يعني العوره مو مستوره لحد السره، يعني كل ما بتشوف انت
خفيف كده، هو يصلي امام ولا ماموم؟
هو بصلي امام.
امام
وانا بصلي وراه، هل بيصح علي انا اصلي وراه؟ واذا كان نصحته كم مره في كم موضوع كده وما استجاب لي نصيحتي، فعشان كده يعني حد بيصح علي اصلي وراه؟
في سؤال تاني؟
لا، بارك الله فيك.
الله يحفظك ويبارك فيك. معنا الاستاذ يوسف المغرب، السلام عليكم. استاذ يوسف.
نعم.
لو سمحت وطي التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون.
انا وطيت سكرت الصوت كامل.
احسنت، تفضل.
ما الحكم الشرعي من القرآن والسنة بقول سيد قطب تلك التوراة عمومها كانت فورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال من كيد اليهودي ابن سبأ عبد الله؟
الثورات، حكم الثورات، ماشي.
سيد قطب،
حكم الثورات، تفضل، جزاك الله خير. شيخنا المبارك عبد الرحمن أيضا من الجزائر يسأل، كثير من المسلمين يخطئون ويتطاولون على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. يعني يريد كلمة توضيحية باختصار عن هذا الرجل رحمه الله.
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كتبه موجودة وعقيدته عقيدة سلفية صافية نقية لا تشوبها شائبة، ومن كان له أي ملاحظة على الشيخ فليأتنا بها من كتبه. أما أن يأتي بكلام خصومه فكلام الخصوم مردود لا يقرر عقيدة للشيخ، والشيخ قرر كثيرا في كتبه بأنه سلفي متبع للأئمة الأربعة، متبع لا مبتدع. ومسألة الوهابية لا يوجد فرقة اسمها الوهابية إلا في القرن الرابع هجري، صدرت فتاوى من الإمام المالكي رحمه الله تعالى وهو من علماء أهل السنة والجماعة اللخمي، أفتى في القرن الرابع، وانتبهوا أيها المشاهدون في القرن الرابع وليس في القرن الثاني عشر، فأفتى عندما سئل عن الوهابية وهي فرقة أسسها الصفوي الرافضي الإيراني عبد الوهاب ابن عبد الرحمن بن رستم أو بن رستم بن عبد الرحمن، عبد الوهاب بن رستم أسسها في القرن الثاني في الشمال الإفريقي. فهذه فرقة لا شك أن العلامة اللخمي رحمه الله تعالى أفتى بخروجها من الإسلام. فلما قامت دعوة الشيخ محمد على المنهج السلفي الصحيح على التوحيد، لا شك أن أعداء هذه الدعوة من المبتدعة قاموا بحرب شعواء على هذه الدعوة لأنها تفسد ما هم عليه، فوجدوا هذه الفتاوى في القرن الرابع فألصقوها بدعوة الشيخ محمد. ومعلوم أن دعوة الإنسان دائما تسمى باسمه لا باسم أبيه، وأيضا الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى والد الشيخ محمد عبد الوهاب لم يكن له دور في دعوة الشيخ، بل كان ينهى الشيخ أن يدعو إلى التوحيد خوفا عليه. فوالده مات في 57 ودعوة الشيخ بدأت في 58 بعد وفاة والده، فكان حق هذه الدعوة أن تسمى بالدعوة المحمدية، ولكن الخصوم لو ألصقوا هذا المسمى لأصبحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا إلا أن يلصقوا بها هذا المسمى الباطل الذي يظن البعض أنه مسمى صحيح وهو ليس صحيح.
عبد الرحمن تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله. حيا الله.
تفضل أبو عبد الرحمن.
شيخ حيا الله إخواننا في المملكة العربية السعودية عاصمة الإسلام.
الله يبارك فيك.
يا شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال على يعني بارك الله فيك على إخواننا هذول القابعين في أوروبا في فرنسا وفي بريطانيا، في هل يجوز لهم شرعا في دين الله عز وجل أن يقيمون هناك في تحت قابعين تحت في الغربيين شرعا؟ هل يجوز هذا بإذن الله عز وجل؟ بارك الله فيك.
حاضر، في سؤال تاني؟
لا فقط بس بارك الله فيك.
حاضر تفضل. أبو مساعد الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
سؤالي يا شيخ ردك على من يستدلون بحديث أبا بكر في إسبال الإزار.
حاضر.
وارك السؤال.
أيوه بارك الله فيكم. واضح، في سؤال تاني؟ عليك. حاضر. شيخنا محمد من الإمارات يسأل حكم الكوتشينة.
المسلم مسؤول عن وقته كما جاء في الحديث الصحيح لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها إيش؟ وعن عمره، وفي رواية وعن شبابه فيما أفناه وفيما أبلاه. وربنا عز وجل أقسم قال والعصر، وأقسم وقال والليل إذا يغشى، فقسم الله عز وجل بهذه الأوقات، وجاء والشمس وضحاها، ومثل ذلك جاء في القرآن. إذا أقسم بالوقت يدلنا على عظمة الوقت، فالمسلم محسوب عليه كل لحظة، كل محسوب عليه كل لحظة يقضيها في حياته، فلا يضيعها فيما لا ينفعه ولا يفيده. ف فهذه من الأمور التي حقيقة تجلب العداوة والبغضاء وتضيع أوقات الناس وتصرف الناس عما ينفعهم.
نعم جزاكم الله خير. معنا أبو عبد العزيز السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي على الشيخ.
الشيخ مع حضرتك.
حياك الله.
اسمح لي يا شيخ جزاك الله خير والمخرج. أنا بطلع شوي عن الموضوع. أنا بقول لإخواني المسلمين من حكام إلى عرب إلى مشايخ حسبي الله ونعم الوكيل.
متحسبنا الظلمة تفضل. متزوج من مسلمة فرنسية. الأخ عبد الله الذي سأل عن البيت يسأل ويقول أنه عقد أو تزوجها وكانت لم تزل على غير الإسلام، ثم بعد أن تزوجها وأنجب منها أو بعد الزواج عامة أسلمت، فيقول هل يعيد عقد الزواج بصورة إسلامية؟
نكاح اليهودية والنصرانية يجوز.
نعم.
لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالله أباح زواج اليهودية والنصرانية، فوقع عقده على حسب ما وقع، فنقول هو عقد صحيح لا يحتاج إلى تجديد.
طيب محمد فضلتك من السودان يقول أنه يصلي خلف إمام يرتدي عباءة خفيفة فتظهر ما داخلها أو ما تحته، فهل يجوز أن يصلي خلفه؟
ستر العورة من شروط الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وجاءت الأحاديث في هذا الأمر. فعندما نتأمل إباحة الصلاة لعدم الستر، لعدم السترة، لأن الأصل هو الستر.
نعم.
فلذلك قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس فقط الستر بل الزينة.
نعم.
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
نعم.
فإذا كان الإنسان مأمور عند الصلاة أن يأخذ كامل الزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الرداء أو في في الثوب ليس على عاتقي أحد عاتقي أحد طرفي على أحد عاتقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأيضا جاء في الأمر المرأة بأن تستتر وتستر نفسها إلى غير ذلك. إذا تقرر ذلك فنقول إذا كانت عورة الإمام مكشوفة ولا تستر فلا شك أنه لا يجوز أن يصلي حتى يستر عورته، وعليكم أن تناصحه. هذا إذا كانت، أما إذا لم يعجبك لباسه فهذا لا يبطل صلاته ولا يجعله كاشفا لعورته. إذا لم يعجبك لباسه، بعض الناس يريد من الإمام أن يأخذ أكمل الزينة، وهذا هو الصحيح. لكن إذا ستر عورته كاملة ولكن لم يعجبه هذا اللباس، فهنا بعض الإخوة يريد أن يأخذ فتوى من أحد المشايخ على أن الصلاة باطلة أو لا تصح، ثم يأتي ويضرب الناس بعضهم ببعض، وهذا لا يجوز. فنقول ما دام أنه ساتر لعورته فصلاته صحيحة. كمال الزينة هذا مطلب وهو أمر أمر الله به سبحانه وتعالى، ولكن إذا كانت المسألة تتعلق بلم يعجبك لباسه وهو ساتر لعورته فصلاته صحيحة، ومن صلى خلفه صلاته صحيح.
صحيح. نعم فضيلة الشيخ. محمد من السودان السلام عليكم. محمد أم محمد من اليمن تفضلي.
سمعتي؟
تفضلي يا أم محمد. أيوة تفضلي.
أيوة أيوة.
سؤال حضرتك
يا أخي. نشتي مساعدة.
نعم
تبغى مساعدة
حضرتك سيبي رقمك في الكنترول. طيب ومي يبلغنا السؤال. فضلت الشيخ بمناسبة لا يعجبك لباس الإمام فتطلب أن يغيره، يعني هناك بعض العادات موجود على المنبر أو بجوار مكان الإمام، طاقية أو كلنسوة أو كذا أو غطرة أو يلبسها الإمام وقت الصلاة ويكون حاصرا رأسه بعدها أو قبلها. يعني تحديد هذا الأمر ووضعه بجوار المنبر أو بجوار مكان الإمام ويرتديه عند الصلاة، هل يدخل في باب البدع؟
الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم.
كل المسجد، كل مسجد أو عند كل مسجد، اختلف المفسرون هل المقصود المساجد أو المقصود أماكن التي يصلى فيها ولو كانت في البيت.
نعم.
وعلى كلا القولين لا بد الإنسان أن يأخذ كمال الزينة.
نعم.
فإذا زاد الإنسان في زينته فلا نستطيع أن نبدعه، بل نقول هو متبع لا مبتدع. هذا هو الجواب.
نعم. يعني
لم ليس هناك بدعة.
نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ألم يصلي حسر الرأس ولم يرد عنه ذلك؟
أنت الآن أدخلت مسألتين.
نعم.
في مسألة
زي البيتين في بيتين.
مسألة. نعم. تغطية الرأس. نعم. ووجوب ذلك.
نعم.
الآن عندما يضع له قلنسوة أو يضع له أي شيء يضعه. نعم. على رأسه
من باب الاستحباب
ويرى الجمال في. نعم. ذلك. نعم. فنحن نقول هذا أمر سهل.
نعم.
لا شيء في ذلك ولا بدعة في ذلك.
نعم.
إذا دخلنا في مسألة يغطي رأسه أو لا يغطي، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
نعم.
فلا نأتي ونخطئ من أخذ. نعم. قول عالم بدليل.
بدليل. نعم.
يجب أننا نكون دقيقين يعني. نعم. في هذه المسألة. فبعض أهل العلم يرى. نعم. أنه لابد من تغطية الرأس في الصلاة.
نعم.
ومعلوم أن الرجل صلاة أن صلاة الرجل صحيحة إذا غطى عورته وسترته.
نعم.
ولو صلى وهو كاشف لشيء من جسده فصلاته صحيحة.
نعم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث أن يصلي الإنسان في الرداء وليس على عاتقيه أحد طرفيه.
نعم.
هذا الذي جاء فيه النهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول المسنون والمستحب أخذ كمال الزينة.
نعم.
فالإمام مالك رحمه الله
فضل.
كان إذا جاء يحدث الناس في الدرس يغتسل ويتطيب فيسألون فيقول أريد أن أتكلم بكلام خير البرية، فكيف بمقابلة الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة؟
جزاكم الله خير شيخنا. يسأل يوسف من المغرب ما حكم الثورات التي تكون في هذا الواقع؟
كأنه استدل بأثر.
والله
كأنه استدل بأثر أو بكلام أحد. عموما
نعم.
لا شك أن الثورة كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال هذه من هدي الغرب وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الذي هديه خير الهدي، هذا كلام العلامة الألباني. وقال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة سنين أوذي وابتلي ولم يظاهر ولم يفعل شيء حتى أذن الله له بالهجرة.
مكة كان في.
نعم. عفوا في المكة عفوا أخطأت أنا. كان في مكة حتى هاجر أذن الله له بالهجرة ولم يفعل شيء، فقط كان يعرض دعوته على الناس. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن هذه المظاهرات يكون الإنسان فيها كالسكران لا يدري ماذا يفعل ويقتل ويدمر، ونحن شاهدنا في الربيع العبري كيف هذه الدول دمرت. من الذي استفاد؟ أعداء الدين. الآن ضيعت العبادات، ضيعت الأعراض، الناس أصبحوا يخافون في هذه الدول على أعراضهم بسبب هذه الثورات. فنقول والله وبالله وتالله لو كان في الثورات خيرا، لو كان في الثورات خير لا شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف هذه الحزبية التي دخلت على الموحدين بطريق أهل البدع والأهواء بدأوا يسوغون ويزينون هذه الثورات، حتى أن بعضهم يفتي بأن الثورات ليست محرمة وأنها جائزة، وهذا كله ضلال مبين.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. فضل السودان، السلام عليكم.
مولانا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا أخي. دارتنا الشيخ
تفضل.
أنا صليت صلاة رباعية صلاة الظهر يا مولانا، وفي الركعة الثانية نسيت سجدة.
وفي الثانية
قمت طوال النهار في الركعة الثانية
نسيت سجدة. نسيت سجدة
في الركعة هاي، نسيت سجدة ورفعت طوالي.
ها
لما بدأت في قراءه الحمد بدأت في قراءه الحمد الا تذكرت بانه عندي في الجمعه مساء ثم بدأت في الصلاه دار اعمل شنو يعني اعمل شنو في الحاله دي
حاضر
دقل عشر.
الله يبارك فيك شيخنا. سؤال عبد الرحمن او ابو عبد الرحمن من تونس يسأل عن اخوانه الذين يقيمون في دول الغرب، هل يجوز لهم ان يمكثوا في اماكنهم هناك ام عليهم بان يعودوا الى ديار الاسلام؟
حقيقة تطرح بعض هذه الاسئلة دون تصور لحال من يعيش في دول الغرب، هذه هي المشكلة. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام من أقام بين ظهراني الكفار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإقامة المسلمين في هذه الدول هل وجدوا لهم مكانا يؤويهم؟ فهناك أناس أخرجوا وهناك أناس دولهم لا تستقبلهم، فكيف نأتي ونقول بأنه لا يجوز؟ الآن هم مضطرون اضطرارا، ثم هناك أناس ذهبوا لبلد البلدان الغرب لطلب المعيشة، وطلب المعيشة أليس ضرورة وحاجة؟ وهذا مما أجازه العلماء، وأيضا نفع الله بهم في دعوة الناس إلى التوحيد وتعليم الناس الدين. فلماذا ننظر إلى هذه المسألة بنظرة ضيقة جدا؟ أما من كان في راحة وفي أمن واطمئنان في بلده ولم يخرج من بلده فنقول له لا شك أنه لا يجوز لك الإقامة في غير بلدك من بلدان الكفر، لأنها خطر على دينك وعلى دين أسرتك. أما الذين ذكرت أحوالهم بأنهم مضطرون فلا شك أن هؤلاء هذه ضرورة. أما الذين يخرجون من بلدانهم لأجل إفساد بلدانهم فيعيشون في بلدان الغرب لأجل لا قبل هؤلاء الذين يمكثون في الغرب ويستمرون لأجل إثارة الفساد والفتن والثورات، فلا شك أن هؤلاء فعلهم محرم وإقامتهم محرمة. وأما الذين يأتون من الغرب وينقلون ثقافة الغرب لإفساد عقائد المسلمين وأخلاق المسلمين فنقول هذا كله لا يجوز.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. معنا سالم من ليبيا، السلام عليكم.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
سؤال حضرتك.
الله يبارك فيك.
سؤالك يا أستاذ سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا حضرتك من التليفون لو سمحت.
يا أستاذ حسن معلش.
تفضل.
سؤال بالله، نصلي في صلاة الليل وفي في مصحف مجزأ كل ركعتين نقرأ في جزء. ماشي هذه والله فيها حاجة ولا ضروري نقرأ من قصار الصور مثلا حضرتك.
حاضر.
والثاني نقرأ مثلا لما تأخر مثلا واحد في مرات المنبه ما يصيرش منه ولا حاجة ونوع قريب من الأذان والله على الأذان.
سؤال تاني بعد إذنك؟ سؤالك تاني بعد إذنك؟
بعد ما السؤال الثاني بعد واحد يوم متأخر ما قريب من الأذان الفجر أو على الأذان يعني.
تأتي على الفجر على الأذان.
يصحى متأخر.
يعني صلاة الليل نفسها.
طيب.
أيوه الله يكفيك.
حاضر. شيخنا من يستدلون بفعل أبي بكر في قضية الإسبال
أبو بكر زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبو بكر ومن المزكي؟ فإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم فزكى أحدا فلا شك أنه لا يرد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فعموم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أسفل من الكعبين في النار.
نعم.
والخصوص أخرج به أبا بكر أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم.
معنا محمد السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. معنا أبو عمر أمريكا.
أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
استفسار يا شيخ، بس بغيت اعرف سؤالك التالي، اذا حد يعني شخص حكم عليه في بلاده بالسجن واضطر انه يسافر من بلده ويروح لدول اجنبيه، بس بغيت اعرف شنو الحكم الشرعي له؟
حاضر حاضر. شيخنا صلى صلاة رباعية فإذا به ينسى في الركعة الثانية سجدة، وما تذكر إلا بعد أن رفع وقرأ الفاتحة فأتم صلاته. ولكن إذن لنأخذ هشام أول. معنا الأستاذ هشام من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الشيخ.
تفضل.
يعني سمعنا الكثير من الأحاديث على 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 الاستغفار وعلى الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والصلاة على النبي لتفريج الكرب وال أنا من الناس الذي مصابين بالأمراض. يعني يوصيهم المشايخ بالإكثار من الاستغفار والقول لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة. نعم. على النبي، ولكن يعني كثرت علينا هذه الأمور، يعني ما توصونا يا شيخ يعني الاستغفار أو لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يعني الصلاة على النبي، هي كلها خير على كل حال، ولكن يعني ما هي يعني السياق والأدعية الأذكار المناسبة لتفرج الهم والأمراض؟ شكرا. السلام عليكم.
حاضر. الله يبارك فيك. شيخنا فضل من السودان يسأل، نسي في الركعة الثانية سجدة وتذكرها عندما قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة،
من ترك ركنا ولم يجاوز مكانه فيأتي بالركن، فالذي ترك سجدة عليه أن يأتي بالسجدة إذا لم يجاوزها بركنين، فما دام أنه جاوزها بالقيام وبالشروع في الفاتحة فعليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها السجود، لأن السجود من أركان الصلاة والركعة من أركانها السجود، فيعيد هذه الركعة لأنها بطلت بترك السجود، وما دام أنه تركه سهوا يأتي بركعة ما دام فات مكانه ويسجد سجودا للسهو بعد أن يتشهد وقبل السلام.
طب فضلتك انتهى من الصلاة وانطلق وسأل الآن، ماذا يفعل في صلاته التي فاتت؟
يعيد صلاته.
يعيد صلاته.
نعم.
نعم. سالم فضيلة الشيخ من ليبيا يسأل أنه يصلي صلاة الليل بمصحف مجزأ، فهل يجوز أن يقرأ من مصحف مجزأ؟
القراءة في المصحف وفي الجوال كل ذلك جائز ويصح ما لم يشغله، وإذا لم يستطع الحفظ فعائشة صلى بها غلامها وهو يحمل المصحف، وسواء حمل المصحف أو حمل غيره كل ذلك جائز سواء كان مجموع أو مجزأ.
طب فضلتك يسأل أنه يأتي متأخرا على الأذان أو يقوم متأخرا على صلاة الفجر، ربما يسأل عن النافلة أو عن سنة
عن قيام الليل.
أو عن قيام الليل،
هو قال قيام الليل، فإذا فاته قيام الليل كما قالت عائشة وقال عمر رضي الله تعالى عنهم في الصحيح كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك قيام الليل من نوم أو وجع قضاه من النهار، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة من النهار غير الضحى، فصلاته 12 ركعة في النهار لأنه يصلي في الليل 11 ركعة، فيصلي 12 فلا يجعل في النهار وترا.
نعم. جزاكم الله خير. معنا أحمد من المغرب. السلام عليكم أستاذ أحمد.
ألو.
تفضل. السلام عليكم.
أحسن الله عليكم. عندي سؤال.
تفضل.
الآن المرء إذا كان يسمع للأذان في أحد المساجد وهو في وسط المسجد يعني وفاته جزء من الأذان أول الأذان، هل يقضي ما فات أم أنه يكمل مع الإمام؟ وماذا يعني ماذا يفعل هذا؟
يكمل مع المؤذن.
يكمل أي نعم مع مؤذن يردد معه ما بقي وما فات ماذا يفعل به؟
طيب حاضر محمد من السعودية. طب معنا الأستاذ أحمد من المغرب.
نعم
تفضل.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يقال حلال على المسلم أكل ذبيحة اليهودي وحرمت عليه ذبيحة الشيعي، فلماذا؟
حاضر شيخنا. يسأل هشام من الجزائر حديث الاستغفار، يعني يتكلم عن الذكر الذي يرفع الله عز وجل به الهم ويبرئ المرض، يتكلم نصيحة أو توجيه في هذا المجال.
أنصح أخي وفقه الله بأن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وأن يكثر من الاستغفار والدعاء، يكثر من الاستغفار والدعاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن أراد هذه الخيرات يكثر من الاستغفار ويبشر بالخير من الله عز وجل، ويكثر من الدعاء ولا يعجل ولا يقنط.
فضلت الشيخ، إذا حكم على أحدهم بالسجن مثلا ظالم أو مظلوم وفر وانطلق إلى دول الغرب وجلس زي ما فضلتك تكلم، يعني هل يجوز له ذلك؟
لا يجوز إذا حكم عليه أن يسمع ويطيع. وأنا ذكرت القاعدة الشرعية، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. فلو أن كل من أقيم عليه أو حكم عليه هرب لا أفسدت بلدان المسلمين وعمت الفوضى. وأين السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم؟ فنقول يحرم عليه ذلك، ولا يجوز عليه أن ينفذ ما حكم عليه به.
حتى لو مظلوم؟
ليس هو الذي يقرر، مدى من حكم عليه القضاء فليس هو الذي يقرر.
نعم.
كل من حكم عليه القضاء يرى أنه مظلوم. فهل هو هنا الآن مظلوم؟ القضاء إذا كان قضاء شرعي لا شك أنه
إذا كان قضاء. نعم. محمد فضلتك من السعودية يسأل أن المرء إذا سمع جزءا من الأذان وفاته جزء آخر، هل يردد مع المؤذن ويترك الجزء الآخر أم يكمل ويتم ما فاته؟
الترديد مع الأذان مع المؤذن سنة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن أو حين يسمع المؤذن فما فاتك فات موضعه وليس له قضاء، وردد مع المؤذن وأكمل، ثم تأتي بالدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث، وأرجو أن تؤجر على ما أدركت.
شيخنا ربنا يبارك فيك، يعني موقع التواصل كثر فيه اللغط والسباب والاختلاف بصورة بعيدة عن الأخلاق الإسلامية، فماذا ترى في هذا؟
يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأخلاق وأصحاب الأخلاق، فقال لأحدهم بأن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله: الحلم والأنات. والله سبحانه وتعالى قال: والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. قال بعض المفسرين: الكلمات الطيبات للطيبين، من ضمن الأقوال التي قال. فالمسلم دائما استخدم الخلق الكامل الذي حث عليه شرعنا، أن لا نكذب. فهرقل يقول لسفيان، لأبي سفيان، يقول: هل يكذب؟ قال: لا. لماذا لا يكذب؟ قال: لأن الأنبياء لا يكذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كثير من الأخلاق الذميمة. وحقيقة يعني توجد عند بعض الناس وهم شباب أزمة أخلاق، لا يتعاملون. فجاء هذا التواصل الاجتماعي وللأسف ظنوا أنهم أطلقت لهم الحرية ليتولوا عباد الله بالسب والشتم واللعن، ثم يسيئون للناس الذين ربما يتشوفون لتعلم الإسلام أو الدخول في الإسلام. فإذا رأوا هذه الأخلاق للأسف تركوها. وسمعت استبانة حقيقة في الشعوب التي
ممكن نأخذ استبانة بعد نفضلتك. معنا حامد من تونس.
اي نعم معك.
تفضل.
ها؟
تفضل سؤالك.
لا سؤال الشيخ نحب نسأل على المسح على الجورب وما معنى تفسير كلمة الجورب.
يا حاضر. معنا أحمد السودان. تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم.
الوضوء بالماء مرة غسلة مرة واحدة.
نعم.
الوضوء مرة واحدة وغسلة واحدة بالماء. يعني الوشي مرة واحدة.
حاضر.
مرة واحدة.
حاضر. حاضر. سؤال تاني. شيخنا استبانة.
سمعت استبانة من أحد الناس عن الأخلاق وكيف تطبق الشعوب بعض الشعوب الأخلاق.
لا.
فجاءت دولة غربية تلتزم الخلق الإسلامي. طبعا نحن نتكلم عن الشعوب.
لا.
وأنا عندما أقيد الشعوب نجد أن السياسيين يتعاملون مع السياسيين بخلق يحثهم عليه الدين. فتجد السياسي المسلم يتعامل مع اليهودي والنصراني بخلق الإسلام.
نعم.
ولكن تجد بعض الشعوب للأسف حقيقة يبتعدون عن الخلق الإسلامي كثيرا، وهؤلاء شواذ لكنهم انتشروا في التواصل الاجتماعي في القنوات الفضائية. نسمع من يسب الناس، من يتجرع على الناس، من يتكلم في عباد الله ولا يوجد عنده شيء من الخلق. ونشاهد الآن من يتعاطى الكذب، نشاهد الآن من يحلف الزور، نشاهد من والعياذ بالله يفجر في الخصومة، نشاهد من يأخذ حقوق الناس يظلم، نشاهد من يأخذ أموال الناس إذا استدان منهم والعياذ بالله. فلا شك أن مسألة الخلق مهمة. فالدين لابد أن يكون هناك فيه عمل للجوارح. إذا لم تعمل جوارحك ففيه تناقض. فأهل السنة والجماعة يقولون في تعريف الإيمان تصديق القلب وقول اللسان
وعمل الجوارح
وعمل الجوارح. فلما جاء من قال من العلماء بأن عمل الجوارح ليس من تعريف الإيمان، من مسمى الإيمان، قالوا عنهم مرجئة. لماذا مرجئة؟ لأنهم أخروا عمل الجوارح. فالجوارح لا شك أنها تبين لنا حقيقة الإيمان. ما هي الجوارح؟ اللسان والأعضاء التي نتحرك بها ونتكلم بها ونمشي بها. ليست القضية عبادة. العبادات الناس متقنون، يتقنون العبادة الناس، لكن القضية نحن نتكلم عندما نأتي للمعاملة، كيف نتعامل مع الغير، كيف نتعامل مع الزوجة، مع الأبناء، مع الإخوان، مع الجيران، مع الأصدقاء. هل يعقل هناك من يقاطع جاره ويقاطع أهله؟
بعد إذن حضرتك سؤال.
تفضل.
أبو بكر السودان، السلام عليكم.
السلام ورحمة.
تفضل.
الشيخ مساء الله.
تفضل سؤالك.
بدنا نعرف
صوتك بس
مشروع.
على صوتك شو بعد إذنك؟
الصلاة على النبي مشروع.
على صوت حضرتك بس.
كان قالوا صلى الله عليه واحد صلى الله عليه عشرة بس دار الشيخ رحلة صلاة المشروع إن شاء الله.
الطلاق المشروع.
الصلاة المشروعة
الصلاة ولا الطلاق؟
الطلاق الصلاة. الطلاق ولا الصلاة؟
الصلاة الصلاة
الصلاة. طيب
ما صلى عليه واحد ما صلى عليه عشرة.
حضرتك وضح سؤالك معلش بعد إذن حضرتك. إيش في الصلاة شيخنا؟ طيب تتم بعد إذنك الجوارح من الجوارح
والاهتمام. لا شك لا بد الإنسان يهتم بأن يحسن خلقه.
نعم.
وأن يتعامل بالصدق وبالنبل وبالاحترام بكظم الغيظ. خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين.
نعم.
يرفق بالجاهل، يرفق بالصغير، يوقر الكبير. لا بد المسلم أن يتعامل حقيقة بطيب الخلق. ولعل إن شاء الله في اللقاءات القادمة نأتي بجملة إن شاء الله من الأخلاق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم.
جزاكم الله خير شيخنا. حامد فضلتك من تونس يسأل عن المسح على الجوربين، وما هما الجوربين؟
عندنا جاء في النصوص المسح على الخفين، والخفان هي ما يستر القدمين إلى الكعبين، عبارة عن جلود أو نحو ذلك. وكان الصحابة يتعاطون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الخفان جاء في معناهما الجوربان، والجوربان هو المقصود به الشراب بالمسمى الدارج عند الناس، فهو ما ستر القدمين إلى الكعبين. وبالجملة أي شيء يستر القدمين إلى الكعبين ويلبس بعد طهارة يجوز المسح عليه، هذا هو الصحيح. اشترط بعض أهل العلم أن يكون متينا، يقولون صفيق، واشترطوا غير مقطع. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى يجوز المسح على الرقيق حتى، وذكر قولا لبعض الشافعية أنه يمسح حتى على الشفاف على الرقيق ولو كان بصورة البلاستيك يظهر ما داخل القدم إذا كان ساتر للكعبين القدم للمحل المغسول. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة كانوا فقراء وكانوا يسيرون في الخفاف وتتمزق وفيها الشقوق الكثيرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يستبدلوها وكانوا يمسحون عليها. فلو كان هناك في الجورب أو الخف شق أو شقوق أو خروق يجوز المسح عليها، هذا هو الراجح والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. إبراهيم من ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل. إبراهيم.
نعم نعم، الصوت يجيني متأخر.
حضرتك وطت التلفزيون خالص واسمعنا من الهاتف.
الصوت
يجي لك الصوت بسرعة.
بذل من في الركعة الأولى صلاة فريضة. تسمعني؟
أيوة تفضل.
جلست في الركعة الأولى وأدركت قبلا.
جلست إيش؟
قلت لك جلست في الركعة الأولى وأدركت قبل أن أقرأ التشهد، رفعت أدركت أن هذه الركعة الأولى، هل يلزم علي سجود سهو تعتبر زيادة أم الصلاة صحيحة؟
حضرتك أدركت الركعة الأولى قبل التشهد، كيف يعني؟
جلست قلت لك في الركعة الأولى
جلست كيف؟
وأدركت قبل أن أقرأ التشهد أدركت أن هذه الركعة الأولى، قمت وأكملت الصلاة، هل يتوجب عليك سجود السهو يعتبر هذا الجلوس زيادة
طيب
في الصلاة؟
حاضر. نعم
غير واضح.
سؤال واضح. السؤال يا شيخ لو سمحت يا إبراهيم، حضرتك حضرتك بتصلي فجلست في الركعة الأولى وقلت التشهد خطأ.
لا ما قلت لك أدركت إن هذه الركعة الأولى، يعني ما أنا ساهي جلست في الركعة الأولى ساهي، مفروض ما أجلس.
أيوة نعم نعم، جلست في الركعة الأولى ساهي وقرأت التشهد وقمت كملت الصلاة.
لا أدركت طول على طول أدركت إنه هذه الركعة الأولى وقمت وكملت صلاة صحيحة، بس يتوجب عليه هل سجودته يعتبر هذا الجلوس زيادة في الركعة الأولى، هل هذا الجلوس زيادة؟
نعم يعني لكنك ما قرأت التشهد، جلست وتذكرت فقمت سريعا.
تذكرت على طول إنه هذه الركعة الأولى. نعم قمت وكملت صلاتي.
حاضر
لكن ما جلست جلست واعتبرت ان هذا الجلوس زيادة ام فهمت صحيح الله اعلم.
فهمت سؤالك، تفضل. شيخنا المسح على الجبيرة مع المسح على الجوربين معه، ما هي الجبيرة؟
الجبيرة ما يوضع على الكسر او يوضع على الخروق والجروح.
نعم.
فالمسح على الخفين او على الجوربين يشترط فيه الطهارة.
نعم.
وله مدة للمقيم يوم وليلة 24 ساعة.
نعم.
وللمسافر 3 أيام بلياليهن. أما الجبيرة فلا يشترط أن تكون على طهارة وليس لها مدة حتى يبرأ، ويشترط أن تكون بقدر الإصابة.
يكون طويلة.
نعم. نعم. بقدر الإصابة سواء كانت في كسر أو كانت في جرح أو في حرق. كيف يعمل؟ يتوضأ مثلا كانت يده اليسرى مكسورة.
نعم.
أو عليها ضماد جبس أو ضماد جروح أو حروق، فيغسل وجهه
يتوضأ عادي خالص.
نعم. ثم يغسل يده اليمنى، فإذا جاء اليسرى يمسح عليه مسحا.
نعم.
ويكفي هكذا
أو على قدمه.
طيب عاد في أي مكان، ثم يتم وضوءه ولا يتيمم. بعض أهل العلم يقول بأنه يتيمم وبعض الناس يفعل التيمم. هناك قاعدة أن الله عز وجل لم يأمرنا بالعبادة مرتين، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، فالله عز وجل أمرنا بالطهارة ولكن لم يأمرنا بها مرتين.
نعم.
فنحن إذا مسحنا عند اليد المكسورة أو القدم المكسورة أو الجرح هذا يكفينا ولا يحتاج أن نتيمم بعد الوضوء.
نعم، فضلتك تقصد أنه يأتي الوضوء ويتيمم فوق الوضوء.
نعم يفعلون.
نعم. نعم الله يحفظك. نعم. طيب فضلتك، أحمد من السودان يسأل، الوضوء مرة واحدة مرة مرة هل ورد؟
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وتوضأ مرتين وتوضأ مرة.
نعم.
وكلها ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وعلى ذلك لو توضأ مرة مرة فوضوءه صحيح، ولو توضأ في بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاث فوضوءه صحيح.
نعم ورد هذا وذلك.
نعم.
نعم. فضل الشيخ أبو بكر من السودان ربما يسأل لأنه قال الشرعي، فربما يقصد الطلاق الشرعي خلاف البدعي، فممكن نوضح حتى يعني
الطلاق الذي طلاق السنة يسمي العلماء طلاق. نعم. السنة أن يطلقها. نعم. بعد أن طهرت من الحيض واغتسلت وتطهرت ولم يجامعها ويطلقها طلقة واحدة، هذا هو الطلاق السني أو طلاق السنة.
نعم.
طلاق البدعة أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أن يطلقها ثلاثا، أنت طالق بالثلاث.
نعم.
أن يطلقها بعد أن جامعها، بعد أن حاضت وطهرت ثم يجامعها ثم يطلقها. فالطلاق البدعي ذكرنا بأنه لا يقع الطلاق إلا في حالة إذا رفعه للمحكمة وحكم القاضي.
نعم.
فإذا حكم القاضي بوقوع طلاق البدعة فهو يقع، وذكرنا في لقاءات قد سابقة بأن الفتوى لا تلغي حكم القاضي.
نعم جزاكم الله خير. معنا محمد من المغرب، السلام عليكم أستاذ محمد. طب شيخنا السؤال، إبراهيم من ليبيا يقول أنه يصلي الركعة الأولى فإذا به نسي وجلس ليقرأ التشهد ولكنه تذكر سريعا فقام، هل عليه أن يسجد للسهو إذا فعل فعلا ليس من الركعة وتذكر قبل أن يبدأ ويشرع في ذكره؟
أخونا إبراهيم زاد في الصلاة جلوسا.
نعم.
ولم يقرأ ولم يشرع في قراءة التشهد، فنقول ما دام أنه زاد جلوسا في الصلاة ناسيا فيلزمه أن يسجد للسهو.
نعم.
فلو سجد بعد السلام هذا هو المسنون.
نعم.
ولو سجد قبل السلام فيجوز ذلك. وإذا كان فعل سجود السهو في حينه فصلاته صحيحة، وإن لم يسجد للسهو ويسأل الآن وفات وقت طويل على هذه المسألة فنقول صلاته صحيحة ولا يلزمه شيء.
طيب فضيلة الشيخ، إذا تكلمنا عن الكذب، هل يجوز الكذب في وقت مثلا التوريط أو وقت مثلا خروج من موقف محرج أو ما إلى غير ذلك من مواقف من الممكن أن تحدث للإنسان؟
الكذب محرم، يقول الله عز وجل إنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ويقول لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية.
نعم.
فهذا كله محرم.
نعم جزاكم الله خير. طارق من السودان، السلام عليكم.
مرحب.
تفضل.
عليكم السلام. مرحب.
سؤالك يا أخي تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيضا بالنسبة لسؤال أبو بكر من السودان قبل شوية، بدأ من الصيغة المشروعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو بكر
ما بدأ من الطلاق، بدأ من الصيغة المشروعة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
يسأل عن الصيغة. حاضر.
الصيغة المشروعة للصلاة على النبي أنا شاهد هو
بالطلاق. جزاك الله خير. جزاك الله خير على التوضيح. أستاذ طارق من السودان يوضح السؤال الذي تكلمنا فيه عن الطلاق السني والبدعي، استفادة أيضا يعني فضلتك، يتكلم عن الصيغة الشرعية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أما خارج الصلاة فبأي صيغة صلى الإنسان يصح ذلك. اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
نعم.
فكل ذلك يصح ويجوز. أما في الصلاة فما ورد في الأحاديث الصحيحة هي الصلاة كما تسمى الإبراهيمية.
نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلا نثقل ولا نثلم في هذه المسألة. الإشكالية التي جاءت عند الناس وإن أخذنا من وقتك هي مشكلة إذا قال الإنسان اللهم صلي في الكتابة، هذا الآن فعل أمر، هل يحذف حرف العلة الياء أم لا؟
نعم يحذف،
انتهى الأمر. فإذا إذا جئنا عند الكتابة وقلنا ونحن ندعو نقول اللهم صلي فنحذف الياء وانتهى الأمر، هذه هي الإشكالية. فأثارها بعض الناس فانتشرت بين الناس بشكل غريب، فبدأوا يسألون هذا السؤال ويكرر هذا السؤال.
نعم فضلت شيخ، وهناك إشكالية أخرى أيضا تنتشر بين الناس، التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل يجوز في الصلاة؟
الذي ورد
ممكن أن يجوز
الذي الصلاة؟ ورد نتقيد به في الصلاة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، صلاة على النبي لم يرد غير ذلك.
نعم فضل الشيخ، يعني السؤال الأخير، يعني إذا تكلمنا عن بيع الثمار، يعني رجل يبيع الثمار التي على الشجر أو يعني هل يجوز
بيع الثمار؟ يجوز بشرط أن يكون تم صلاحه، فإذا لم يصلح لا يجوز بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال وصلاحها إحمرارها أو إصفرارها، فإذا احمرت أو إصفرت جاز بيعها.
نعم. وبيع فضلتك الذي في بطن
هذا لا شك. نعم. أنه بيع محرم منهي عنه. نعم. بيع حمل الناقة أو حمل الحبل هذا كله محرم. لا نعم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم، كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.